السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا بالمشايخ الأفاضل ومعاشر طلاب العلم والدعاة الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا. أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال الحديث موصولا في ذكر الفوائد أو مقاصد من كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. من فوائد هذا الحديث حسن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. يأتيه رجل ويطلب منه الوصية، قد تضيق صدورنا إذا طلبت منا مثل هذه الوصية، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو يعلم هذا الصحابي ويوصيه بوصية جامعة وشاملة وكاملة. لذلك قال جعفر ابن محمد: الغضب مفتاح كل شر. لذلك قيل لابن المبارك عبد الله بن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال عبد الله بن المبارك: ترك الغضب. هذا هو جماع حسن الخلق، أن يكون عند الإنسان ترك الغضب. قد تجد الرجل كريما، قد تجد الرجل شجاعا، قد تجد الرجل يصمت عما لا يعنيه، ولكن موضوع ترك الغضب هذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. يقول ابن رجب الحنبلي: وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب. فتفسير السلف من تفاسير السلف لحسن الخلق أن تترك الغضب، لأنه يجمع الشر. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا كنت غاضبا، أتكلم عن الحال الدائمة الاعتيادية، إذا كنت غاضبا لا تجب على أسئلة الناس. إذا كنت غاضبا انتبه واضبط كلامك. أحيانا يكون الإنسان بشر طبيعي أن يتوتر وأن يغضب من بعض الأمور. إذا كنت تشعر بضيق وتعب وغضب عظيم وارتباك في النفسية، أجل بعض الأشياء إلى أن يطمئن بال الإنسان. قال ابن رجب الحنبلي: وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وكم من كلمة يتكلمها الإنسان عند الغضب يندم ندامة عظيمة. الفرزدق يقولون بأنه طلق زوجته، فماذا قال؟ ندمت ندامة الكسعي لما مطلقة غدت مني نوار. ما قصة الكسعي؟ هذا الكسعي يقولون بأنه صنع سهاما جيدة من يعني شجرة اعتنى بها عناية طيبة، ثم خرج للصيد فرمى المهات بسهم من السهام، فوجد بأن السهم ضرب الحجر الموجود أو الجبل الموجود وراء هذه المهات وانقدح شرار من هذا الحجر. ثم جاء بالسهم الثاني والثالث، فلما رأى أن الأمر يتكرر هكذا يعني أقنع نفسه بأن هناك خللا في صنع هذه السهام فكسرها. فلما أصبح الصباح وجد أن هذه السهام لجودتها اخترقت المهات، ثم من قوتها ضربت الجبل وراء المهات. ماذا صنع هذا الكسعي؟ جاء بنصل السهم وجرح يده، لأنها قد فعلت جناية عظيمة في نظره. فالفرزدق يقول: ندمت ندامة الكسعي لما مطلقة غدت مني نوار، ندم على هذا ندما عظيما. وانظروا إلى هذه الفائدة العظيمة. قال عطاء: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر إلا من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 20 سنة أو 60 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. نسأل الله العفو والعافية. يعني العامي إذا غضب قد يتلفظ بالكلام الفاحش والكلام البذيء غير الطيب، بل وبعضهم إذا كان عنده شيء من الفقه في الدين إذا غضب قد يتلفظ بأمور تريق الدماء أو فيها تكفير للآخرين. ذكر بعض المشايخ بأن كان يعرف رجلا ابتلي بفكر التكفير، ثم لما بعد مدة تاب ورجع إلى الله من هذا الفكر، ولكنه إذا غضب يرجع مرة أخرى ويكفر الناس والعياذ بالله، ثم يندم بعد ذلك. هذا لا يجوز، وهذا أمر محرم. فعلى الإنسان أن يتقي ربه وينتبه، رب كلمة في لحظة غضب قد توبق على الإنسان دينه ودنياه. نسأل الله العفو والعافية. الشعبي ماذا كان يقول؟ ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. العقل والحلم وكظم الغيظ هذا في حال الرضا الكل يقدر على ذلك، ولكن في حال الغضب الأمر يحتاج إلى صبر عظيم. جاء أن رجلا تبع عبد الله بن عمر وجعل يسب ابن عمر، الرجل يسب ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر، وعبد الله بن عمر لا يجيبه أبدا. فلما أراد أن يدخل منزله التفت عبد الله بن عمر إلى هذا الرجل وقال: إني وأخي عاصم لا نسب الناس. يعني عبد الله بن عمر أراد هذا الرجل أن يغضبه، من جر وراء الغضب، من جر وراء الغضب. قال ابن رجب: وكان ابن عون رحمه الله إذا اشتد غضبه على أحد ماذا يقول؟ يقول: بارك الله فيك، ولم يزد على ذلك. هذا عند الغضب الشديد يقول بارك الله فيك، لا يغضب ولا يزيد على ذلك. طبعا الإنسان بشر أيها الأحبة الأفاضل، قد يغضب غضبا عظيما، لكن لا تتلفظ بأشياء تندم عليها بعد زوال فورة الغضب. بعضهم يدعو على أولاده، بعضهم يلعن أولاده، بعضهم يشتم أولاده، هذا أمر لا يصح ولا يجوز. فائدة نبه عليها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الانتقام يورث الذل، الانتقام يورث الذل. ابن تيمية في جامع المسائل ذكر أمور تعين على الصبر، وأنبه على فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة قاعدة في الصبر والشكر، أنصحكم بقراءتها. رسالة جميلة تذكر بالصبر وتذكر بمقام الشكر لله عز وجل. قال وهو يذكر الأمور التي تعين على الصبر: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع من العز الذي حصل بالانتقام. فإن هذا أي الانتقام عز الظاهر، وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، فإذا قدروا عفوا. الأحنف ابن قيس سيد بني تميم، هذا الرجل الذي يقال بأنه لو تكلم لتبعه 100,000 سيف، أتباعه كثر وهو سيد مطاع في قومه، ماذا قال؟ قال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. ما معنى هذا الكلام؟ قال: إذا حلمت وجدت بأن هذا الحلم يسخر الله عز وجل لي به رجالا ينصرونني، أما إذا تبعت الغضب لم يقف معي أحد. هذا معنى كلام الأحنف ابن قيس. فلذلك إذا غضبت، وبعض الناس فعلا يتسلط عليك يؤذيك يغضبك إغضابا عظيما، هذا اختبار وامتحان، فاحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يتسلط على الدعاة، على المشايخ، على خطيب الجمعة، على إمام المسجد، يؤذيه إيذاء عظيما. فاقتل خصمك بتبسمك، اقتل خصمك بتبسمك وبالإحسان إليه، ينصرك الله عز وجل ويعينك الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. شداد بن أوس عمه صحابي، من يعرف هذا الصحابي؟ عم شداد بن أوس صحابي أنصاري معروف جدا لكم، هذا الصحابي الأنصاري عم شداد بن أوس، له ابن اسمه عبد الرحمن، وأم عبد الرحمن أمه اسمها سيرين. خلاص هذه هدية لكم. لا ليس ابن سيرين، لا لا ليس ابن سيرين، لا 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 لا, لا أبدا. هذه خلاص الآن يعني الجواب خلاص يعني مفروض. لا من عم هذا شداد بن أوس؟ أعيد مرة ثانية، عمه صحابي أنصاري، صحابي أنصاري، عنده ولد اسمه عبد الرحمن، هذا العم. ما سمعت شيخي؟ يذكرون من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. أم عبد الرحمن أمه اسمها سيرين. أحسنت أحسنت أحسنت، الله يرفع قدرك. حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت ملك مصر أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختها سيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيرين لمن؟ لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن. فحسان بن ثابت عم شداد بن أوس، حسان بن ثابت عمه، فشداد بن أوس ابن أخ حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. طيب، فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الإحسان مطلوب في كل شيء. من ألفاظ هذا الحديث، من طرق هذا الحديث، إن الله محسن يحب الإحسان، وهذا من أدلة إثبات اسم الله المحسن، من أدلة إثبات اسم الله المحسن. الإحسان أيها الأحبة الأفاضل ليس معناه فقط الإحسان بمعنى إيصال الخير للآخرين، لا، مقام الإحسان عظيم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا طالب العلم طبق هذه القاعدة. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة. الدهم الموقفة الخيل التي يقاتل عليها، توقف وتحبس كي يقاتل عليها. ما هي هذه الخمس؟ قال: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل زيادة، ولا آمن عليك الوزر. نعم أيها الأحبة الأفاضل، قد يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه فتكون هذه الكلمة سببا لحتفه، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا. أحيانا الكلام يعنيك ولكن كلامك في هذا الموضع من باب تحصيل حاصل. يعني أحد المشايخ جاءه بعض الشباب المتفلتين يريدون أن يشاورونه في مسألة، فما جاوب. فقال له أحد الحضور بعد ما انصرفوا: يا شيخ ليش ما جاوبتهم؟ قال: الذي ليس له رأي لا يتكلم. هؤلاء ما جاءوا يستشيرونني، جاءوا يختبرونني، يريدون أن يخرجوا ويعملوا ثورة وغيره وكذا، فأعرض عنهم، وهم يعرفون موقف هذا الشيخ. فأحيانا الكلام فيما يعنيك في بعض المواقف لا يصلح أبدا، فالسكوت عن بعض المواقف قد يكون أنسب. قال: فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. يعني إذا كنت على حق وجاءت زوجتك تخاصمك، ينفع أنك تتكلم دائما؟ لا، أحيانا السكوت يعني إن شاء الله يقع خير بإذن الله، هذا أسلم وأفضل وأطيب لك ولها. ثم قال: ولا تمار حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك يبغضك ويقطعك، وإن السفيه يؤذيك. يعني إذا جادلت رجل حليم قد يغضب عليك، وإذا جادلت سفيه أعانك الله. قال واذكر أخاك إذا تغيب عنك مما تحب أن يذكرك به، واعفه عما تحب أن يعفيك منه. يعني تكلم عن الناس بمثل الكلام الذي تحب أن يتكلم الناس عنك. الآن نأتي للشاهد. قال واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. يعني أحسن عملك واتق الله في عبادتك وما تتقرب به إلى الله عز وجل. من إحسان العمل يا طالب العلم قبل أن تلقي الدرس راجع وحضر. أيها الأحبة الأفاضل، لا نظن إن عامة الناس إذا صعد خطيب على المنبر أنهم لا يفقهون ولا يعرفون أن هذا الخطيب قد استعد، أو أنه يرتجل كلام هكذا من رأسه. يقول بعضهم درس بلا تحضير لا يساوي الحصير، درس بلا تحضير بلا إعداد ما يساوي شيء. لذلك أعد واستعد وحضر، وهذا من إحسان العمل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من من أعظم طرق الدعوة إلى الله أن تحسن للناس، ولو كان في هذا الإحسان شيء من المشقة وشيء من الصعوبة عليك. والإحسان لا يستلزم أبدا أن يكون بالمال، لأن بعضهم يقول أنا أريد أحسن للناس لكن ما عندي مال. يقول الشاعر في البيت المعروف لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. في صحيح مسلم، انظروا إلى إحسان النبي عليه الصلاة والسلام، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. في يوم شديد البرودة يأتونه بأواني كي يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء، ثم بعد ذلك يعني يشربون من هذا الماء ويشرب منه المريض وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد لهم هذا الطلب. قال القرطبي في المفهم دليل على كمال حسن خلقه وتواضعه، وإسعاف منه لمن طلب منه ما يجوز طلبه وإن شق ذلك عليه. يعني بعض الناس عنده وليمة وهو يحبك حبا عظيما، أنا أعلم بأن إجابتك لهذه الوليمة فيها مشقة عليك، ولكن من باب تطيب خاطره ومن باب إدخال البهجة على قلبه فإنه يفرح بذلك فرحا عظيما ويؤثر فيه هذا الموقف. ابن رجب الحنبلي في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة، ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ونقل نقلا عن الحافظ الذهبي قال وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء، ومن الجند والأمراء، ومن التجار والكبراء، ثم قال وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. أي العامة ما يبخل عليهم، إما بدعوة إما بكلمة طيبة وإما بعبارة حسنة وإما بشفاعة قدر الاستطاعة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث المختصر القصير شرحه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في أكثر من 60 صفحة، في أكثر من 60 صفحة، لأن هذا الحديث يتكلم عن حق الله ويتكلم عن حق العباد عليك، عن حق العبد عليك. أما النقطة الأولى من حق الله عز وجل على الإنسان، أن يحقق الإنسان تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. ابن الوردي في لاميته المشهورة ماذا يقول عن التقوى؟ من يحفظ البيت في لامية ابن الوردي؟ ابن الوردي من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية أبو حفص عمر بن الوردي، ماذا يقول؟ أحسنت، ليس من، لا ليس من، أحسنت أحسنت، إنما أحسنت واتق الله فتقوى الله ما، جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فلذلك السلف كانت وصيتهم عظيمة، بل هذه وصية الله لخلقه وعباده وحتى الأمم الماضية، تحقيق تقوى الله عز وجل. قال الإمام مالك: من أحب أن تفتح له في قلبه فرجة، فيعني يجد أنس الطاعة في قلبه وسعة صدر وانشراح صدر، فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية. اتق الله حيثما كنت، سرا، علنا، حضرا، سفرا، في أي موضع، مع الأبناء، مع الزوجة، مع جميع الناس، حيثما كنت اتق الله سبحانه وتعالى. وطبعا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ابن حزم رغم حرارته، طيب سؤال، ابن حزم أندلسي لكن أصله ليس من الأندلس، جده الأعلى ليس من الأندلس، من أين؟ وهذا من عجائب ابن حزم. أحسنت، من فارس، وهذا من عجائب ابن حزم. يعني ابن حزم معروف فيه حدة وفيه شدة رحمة الله تعالى عليه. يقول كما في رسائله: ولا عمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في إضرار من بيني وبينه أقل ذمام وإن عظمت جريرته. يقول: إني أفكر في إيذاء شخص بيني وبينه شيء من الود السابق، ولو آذاني إيذاء عظيما ما فكرت في هذا الأمر. هكذا هي أخلاق الكبار، هكذا هي أخلاق الكبار، خالق الناس بخلق حسن. من أعظم الخلق الحسن أيها الأحبة الأفاضل أن تسكت عن السفيه. نعم، أحيانا يتسلط عليك رجل سفيه يؤذيك، يسمع كلام غير طيب وكلام مؤذي، ماذا تفعل؟ مجادلتك للسفيه سفه. يقولون: لا تناقش الأحمق فيخطئ الناس في التفريق بينكما. الناس ما تعرف من الأحمق، لأن هذا رجل أحمق، فكيف تناقشه وكيف تتكلم معه؟ قال ذنون العابد: العز الذي لا ذل فيه سكوتك عن السفيه، عطب السفيه بيده وفيه، عطب السفيه بيده وفيه. إخوان الأفاضل، معاشر طلاب العلم، من كتب الأدب المغفول عنها عند بعض طلاب العلم، الأدب وتربية النفس وتزكيتها، كتاب لابن عبد البر غير جامع بيان العلم وفضله. ما اسم كتابه؟ في مجلدين، كل مجلد جزئين. ما اسم كتاب ابن عبد البر غير جامع بيان العلم وفضله؟ ما هو؟ بهجة المجالس. هذا كتاب جميل أيها الأحبة الأفاضل، فيه قصص وأشعار، وتنمي الملكة الأدبية والملكة اللغوية عندك. في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر يقول: قال علي بن أبي طالب: إن السفيه إذا أعرضت عنه اغتم. السفيه إذا أعرضت عنه ما تهمن، هو يريد من يصغي إليه ويفرح بذلك. قال: فزده إعراضا، فزده إعراضا. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، ابن عبد البر يقول: كان يقال: بحسن السيرة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه. يقول ابن عبد البر: قال الشاعر: سكت عن السفيه فظن أني عييت، وما عييت عن الجواب، متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من العذاب، ولا شيء أحب إلى سفيه إذا وقع الكريم من السباب. فلذلك أمثال هؤلاء ما ينبغي تضيع الوقت معهم، وإنما بعضهم يؤخذ بالإحسان وبالرفق وبالإعراض والتغاضي والتغافل، فإنك بذلك ترتاح وتكرم نفسك عن مجارات السفهاء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أحوال السلف مع وخالق الناس بخلق حسن، أو مع تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، الحسن البصري سئل عن رجل لا يتحاشى عن معصية، يعني رجل مقصر عنده تقصير في طاعة الله، إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله. قال إن ذلك لعون حسن، إن ذلك لعون حسن، أي الطاعة تجر أختها إن شاء الله وتدعوه بإذن الله إلى الخير. وأما أن يكون الإنسان متقحما لما حرم الله فهذا أمر عظيم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، اتق الله حيثما كنت. هذه وجهت لمن؟ للصحابة، سادة الأولياء، سادة العلماء، أفضل جيل على هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل. قال ابن رجب: وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون ألا يكون قد قبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. لذلك كانوا يتواصون فيقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصي. وهذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل لو ربينا عليه أطفالنا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإنهم يستفيدون من ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أول فائدة في هذا الخبر: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. النبي عليه الصلاة والسلام حتى عندما ينصح الصغار ما عيره، يعني بعضهم إذا أراد أن يحفظ بعض الأطفال القرآن يقول: يا كذا، عذرا يعني أيها الأحبة الأفاضل حاشاك، بس أنا أنبه تنبيه عام: يا كلب، يا حمار، احفظ كذا وكذا. جاء عن بعض التابعين إبراهيم النخعي أن هذا القائل يقال له يوم القيامة: أتراني خلقته كلبا؟ أتراني خلقته حمارا؟ لذلك لا ينفع هذا الأسلوب. لو كان يجدي نفع أقول يمكن تطبق هذا الأسلوب، لكن هذه الأساليب لا تجدي نفعا. بعضهم إذا أراد أن يحفظ القرآن، أن يحفظ القرآن، والأطفال أمامه ما حفظوا، العصا لمن عصى، ويضرب هؤلاء الأطفال ضربا مبرحا، ضربا عظيما، ضرب عذاب تعذيب. طيب هذا لو حفظ القرآن، ما الثمرة المرجوة من ذلك؟ أنا يعني لو حفظ القرآن قد تكون عنده ردود أفعال غير منضبطة وغير جيدة. أنا ما أقول لا تحزن معهم، احزن معهم واضبط الطلاب وغيره، ولكن الضرب والعصا وبعضهم يأتي بالحبال ويربط الطفل وغير ذلك، ما هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا عن ثابت أن صلة بن أشيم وأصحابه أبصروا رجلا قد أسبل إزارة، طول ثوبه، فأراد أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم، يعني يقولون له: يا كذا، يا كذا، لماذا تطيل ثوبك، لماذا تصنع كذا؟ فقال صلة: دعوني سأكفيكم شأن هذا الرجل. فقال له: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة، عندي طلب وعندي حاجة. فقال: يا عم، وما ذاك؟ ما طلبك مني؟ قال: ترفع إزارك. قال: نعم ونعمة عين، يعني كأنه يقول: على رأسي، حاضر، سأفعل ما تريد. فقال صلة لأصحابه: هذا كان مثل لو أخذتموه بشدة، يعني لو أخذتموه بشدة ماذا سيقول؟ سيقول: لا أفعل ولا أفعل. فأحيانا أيها الأحبة الأفاضل نحتاج إلى أسلوب طيب في النصيحة. قال لي أحدهم بأن عنده زملاء في العمل يدخنون، قال: ولا أنكر عليه. قلت: إنكارك صحيح، هذا الإنكار لا تظن أنه خطأ، الحكم الشرعي ما يغير. يعني إخواننا الأفاضل بعض الجماعات إذا أرادوا أن يتألفوا قلب رجل فيسألونه مثلا إذا قال لهم أنا هو إذا قال لهم هو مدخن قالوا التدخين ليست معصية أبدا تعال معنا لا يجوز هذا الكلام هذا حرام أنت تفتري على الله الكذب. الحكم الشرعي واحد ما يتغير الحرام حرام والحلال حلال لكن اعرض ما عندك من الحق بأسلوب طيب. أحدهم يعني جماعة مشهورة بالكذب وعندهم بدع في الدعوة إلى الله أوقفوا شاب وقال له تعال المسجد قال يا جماعة أنا ما أصلي قالوا الله أكبر الله أكبر أخلاق الصحابة فهذا الذي لا يصلي قال خير وين أخلاق الصحابة قالوا الصدق أنت رجل صادق يا رجل اتق الله وش هذا الكلام هذا هذا كلام غير مقبول. فلذلك الإنسان عندما يدعو إلى الله يلزم أمر الله لا يعني نغير في دين الله سبحانه وتعالى. طيب إذن اعرض ما عندك من الحق بأسلوب الحسن. قال لي أحدهم عنده قريب من دولة معينة قال تعبت وأنا أذكره بموضوع إعفاء اللحية. قال فالتقينا مرة بالشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه قلت لا تسمع كلام روح اسأل الشيخ وانظر ماذا سيقول لك الشيخ. قال فذهب وسأله فقال يا ابني أو يا أخي اللحية فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحب هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتحبه طبق ما دعا إليه. قال حاضر يا شيخ بإذن الله. قال فأعفاها مباشرة. فلذلك الشيخ الألباني كان يقول كلمة عظيمة الحق ثقيل فلا نثقله على الناس بسوء أخلاقنا لكن انتبه لا تخفف الحق على الناس بالكذب على الله هذا لا يجوز. بعضهم يكذب على الله حلال يجوز من يقول لكم حرام أبدا وهو يقول أنا أريد أتألف قلوب الناس اتق الله أنت تكذب على الله ولكن اعرض ما عندك من الحق بأسلوب حسن. صاحبي يقول لأن تذكرت موضوع التدخين قال بأن عنده زملاء يدخنون في العمل قال وتعد من نصيحتهم لا يستجيبون لي. قلت له جزاك الله خير على النصيحة الحكم ما يتغير لكن أخبرك بطريقة لعلها تنفع. قال ما هي؟ قلت يمكن مثلا إذا رأيتهم يدخنون تجلس معهم يعني تمر عليهم وتعطي الأول مسواكا والثاني مسواكا والثالث مسواك فإنهم سيتأثرون من ذلك. وذكرته بعض الطرق. قال هو يقول بأنه وجد لذلك تأثيرا طيبا. فلذلك النصيحة تحتاج إلى فقه وأسلوب حسن وأسلوب طيب. ثم قال واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني يا طالب العلم لا تقلق على رزقك فرزقك مكتوب والله عز وجل هو الغني وهو الذي بيده مقاليد الأمور. وهذه فائدة لعلها تلهب قلوب بعض الحاضرين. قال حاتم الأصم في حلية الأولياء لي يعني أنا أقول الآن له ليس لي له قال لي أربع نسوة وتسعة من الولد ما طمع الشيطان أن يوسوس إلي في شيء من أرزاقهم. نعم الوسوسة إخوان الكرام بعض الناس عنده وسوسة في موضوع الرزق كأنه يتصور أنه سيموت من الفقر اتق الله هذا الأمر لا يجوز. أحدهم وقع عليه شيء بعد عمر 50 سنة يعني شيء مادي وأزمة مالية مرت عليه فقال له بعضهم يا فلان كم عمرك؟ قال عمري 50. قال خلال 50 سنة فاتك شيء من الرزق يعني بت وأنت لا تتناول شيء من الطعام ما عندك طعام؟ قال أبدا. قال له يا فلان الذي حفظك في 50 سنة يحفظك فيما بقي من عمرك فلذلك انتبه لهذا. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل لنغرس في أنفسنا وعند الناس ونذكرهم بموضوع الرضا بالقضاء والقدر. ومن القواعد في القضاء والقدر وهذه تنفع أيها الأحبة الأفاضل أن بعض الملاحدة المعاصرين يدخلون من باب القضاء والقدر في دعوة الناس إلى الإلحاد. حديث صححه الشيخ الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. نوصي الناس توقف وانتهي إذا جاءتك هذه الوساوس في باب الإيمان بالقضاء والقدر. ابن مسعود يقول: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. فالإنسان ينتبه إلى ألفاظه في باب القضاء والقدر. أيضا الحسن البصري يقول: إن رجل كان يشاك الشوكة يقول: إني لأعلم أنك بذنب وما ظلمني ربي. لذلك ابن القيم يقول: الشكاية إلى الله أو الشكاية على مراتب. المرتبة الأولى وهي أخص المراتب والعياذ بالله، من يشكي ربه إلى الخلق والعياذ بالله، يقول للناس: وقع علي كذا، ليش وقع علي كذا، لماذا لم يقع على الناس، كأنه يشكي ما وقع عليه من حكم الله وقضاء الله للناس والعياذ بالله. وهناك درجة في الشكاية، أن تشكو الخلق إلى الله. بعضهم يقول: يا رب الناس آذوني، وقعوا في عرضي، تكلموا علي، أطلقوا لسانهم فيه. قال: وأعلى منزل في ذلك أن تشكو نفسك إلى الله، فتقول: يا رب أنا عبدك الضعيف المقصر، أعني والطف بي وسلمني، وغير ذلك. فنحرص على هذا الأمر، نحرص على هذا الأمر. ثم قال في الحديث بارك الله فيكم: وأن النصر مع الصبر. يروى ويقال يعني إن عنترة بن شداد المعروف بالشجاعة تحداه رجل وقال: سأضع أصبعي في فمك وتضع أصبعك في فمي ونعظ، أينا صرخ أولا فهو الجبان. فقال عنترة، وعنترة لا يغلب في مثل هذه المواضيع، قبلت. فكل واحد وضع أصبع في فم الآخر ويعني قضم أصبع الآخر. فأراد عنترة أن يصرخ، قال: سأصبر قليلا. فصرخ الثاني فقال: يا عنترة بما غلبتني؟ قال: إنما الشجاعة صبر ساعة. فلذلك يا طالب العلم اصبر، والعاقبة للمتقين. اصبر على أذية الناس، اصبر على ما سيأتيك من إيذاء الناس لك. ويذكر عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه أن رجلا من أهل العراق، أحد الدعاة من العراق، ألقى كلمة في الجامعة الإسلامية وقال: طريق الدعوة إلى الله سهل، الدعوة إلى الله أمر سهل وأمر يسير وغير ذلك، وذكر بأن الدعوة سهلة ويسيرة. فتكلم وعلق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقال: إذا كانت فضيلة الشيخ الدعوة إلى الله سهلة، ارجع إلى بلدك إلى العراق وانظر كيف ستواجه هناك. ما المقصود؟ الدعوة إلى الله طريق شاق، شاق جدا، يحتاج إلى صبر وإلى تحمل. تذكر أن العاقبة للمتقين. إخوان الأفاضل، يمكن ذكرت لكم هذا الأمر، بعض الناس يقول: يا أخي أنا تعبت في الدعوة إلى الله، ما في أحد يقدر جهودي. يذكر عن الربيع بن خثيم أنه قال لزوجته: اصنعوا خبيصا. فصنعت خبيصا، الخبيص طعم طيب يعني. ذكر لي بعضهم بأن الناس في الأزمنة الماضية إذا أكلوا الخبيص يتكلمون: اليوم أكلنا خبيص، يعني هذا شيء من قمة القمة. فالربيع بن خثيم استدعى رجلا مجنونا وقال: تعال وكل، وجلس يلقمه. فزوجته قالت له: يعني تعبت وغيرة وطعمت هذا المجنون، لو أعطيته خبز ما يدري، هذا ما يفرق بين الخبز والخبيث. قال لها: ولكن الله يدري. يا طالب العلم لا تنتظر من الناس ما قدروني ما كذا، الله يدري ويعلم، سميع عليم سبحانه وتعالى. فاصبر، العاقبة للمتقين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وجاء عن عمر أنه قال في صحيح البخاري معلقا: وجدنا خير عيشنا بالصبر. في الجملة الأولى أيها الأحبة الأفاضل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أوقفني أحد طلاب العلم على أبيات جميلة يقول قائلها: سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فاطرح الهم ما استطعت فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك غدا ما يكون. لمن هذه الأبيات؟ أنا عذر الإخوان الأفاضل، ظننتها في البداية يعني لذاك الشاعر يعني معروفة ديانته إيلية أبي الماضي، لأن إيلية له أبيات من هذا الموضوع، لكن لا، ليست إيلية، هي الإمام عظيم كبير. من هو؟ أحسنت، للإمام الشافعي في ديوانه موجودة هذه الأبيات. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، يعني كلام أئمتنا فيه البركة وفيه الخير. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. يعني الأنبياء تتابعوا على هذا الكلام ودعوة الناس إلى خلق الحياء. ابن الذهبي، طبعا الذهبي محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي، دمشقي مشهور طبعا، مدح بأبيات أظن قيل عنه: ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالت إلى الذهبي. واضح المعنى؟ الناس تحب الذهب، قال: وأتى فبهب الذهب. طيب، ابن جرير الطبري ماذا يقول؟ إذا أعسرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبتي رفيقي، ولو أني سمحت بماء وجهي لكنت إلى العلا سهل الطريق. يا طالب العلم، صن العلم عما يبتذل وعما لا يليق، وعن الأمور التي ينتقص فيها الناس قدر أهل العلم وقدر العلماء. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. حتى عندما نطرح مسائل العلم اطرحها بحياء. يعني بعض الناس إذا تكلم عن بعض المسائل العلمية من دون سبب يذكر أسماء العورات ويذكر كذا وكذا ويسمي وغيره، لا يصح مثل هذا. في تفسير ابن جرير الطبري: أو لامستم النساء، معلوم ما معنى أو لامستم النساء. قال ابن عباس ماذا يقول؟ الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. فالحياء من الإيمان، فالإنسان يتعلم وينتبه، وإذا وجد بعض الناس لا يستحي في طرح السؤال نبهه: يا فلان لا تذكر مثل كذا. وبعضهم يتلفظ بألفاظ لا تليق ويقول لك: لا حياء في الدين. من قال لك لا حياء في الدين؟ اسأل بطريقة طيبة وطريقة فيها حياء. وبعض الناس يكني كنايات الناس يعلمونها والناس يعرفونها ويفهمون المقصود من ذلك. أيضا يا طالب العلم، ننتبه إلى نقطة أن الإنسان من باب الحياء يترفع عن ذكر أخبار النساء. يعني بعضهم يتكلم عن مسائل الزواج ويفصل ويدقق ويأتي بألفاظ وغيره، انتبهوا. ذكر ابن جرير الطبري في تفسير قول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. السلف ماذا فسروا اللغو؟ قال: وفسر اللغو بعدة أمور، منها، ويذكر ابن جرير، ذكر النكاح باسمه الصريح مما يستقبح في بعض الأماكن، فهو من اللغو. يعني أحيانا ذكر بعض الألفاظ بعض الأشياء بطريقة معينة لا تناسب. فيا طالب العلم انتبه من ذلك، انتبه من ذلك. ثم قال: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الصحابي إلى الإيمان بالله عز وجل وتحقيق الإيمان بالله ثم الاستقامة والثبات على هذا الأمر. قال ابن رجب الحنبلي في تعريف الاستقامة: سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. أيها الأحبة الأفاضل، من أكثر ما نحتاج إليه في أيامنا هذه الحاجة إلى القدوة الحسنة للناس. يعني الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يراه بعض العامة ويتأثرون بذلك تأثرا عظيما. قال لي أحد العامة وهو لا يعرف هذا العالم، يعني ما يعرف باسمه ولم يحضر دروسه، تأتيه بعض المقاطع في هاتفه للشيخ صالح الفوزان، فقال لي هذا الرجل أنا متأكد أنه عالم بدون ما يعرف اسمه. لماذا؟ يرى من صدقه في الكلام وتذكيره بالسنة وتذكيره بالدين وتذكيره بقال الله قال رسوله. نحتاج في أيامنا إلى قدوات حسنة للناشئة وللشباب ولغير ذلك. أما إذا كان، حاشاكم أيها الأحبة الأفاضل، أما إذا كان إمام المسجد يجلس في المقاهي على نغمات الموسيقى ويشرب قهوته، يا رجل لا يصح هذا، أنت قدوة للناس، كيف تصنع مثل هذا؟ يذكر عن بعض مشايخ بعض الهيئات قال: من لم تطربه الأوتار على ضفاف الأنهار فهو، نسأل الله العفو والعافية، جلف الطبع حمار. ما هذا الكلام؟ يعني ما هذا العبث والهراء؟ الأوتار. فعلق أحد المشايخ: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القهار، كيف الإنسان يتكلم مثل هذا الكلام؟ فلذلك تعجب من بعضهم، وبعضهم لا يكتفي بهذا بل يدخن السيجار ويسمع الموسيقى، كل هذا بحجة ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف. يا رجل اتق الله، هذا من العبث بدين الله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي في كتابه المنتظم، ترجم فيه كتاب التاريخ، ترجم لرجل يقال له عبد الوهاب ابن المبارك أبو البركات الأنماطي الحافظ، قال: وكان ذا دين وورع، وكان قد نصب نفسه للحديث طول النهار، طول النهار وهو يحدث، وسمع الكثير من خلق كثير، هو قد سمع من خلق كثير وعلم الناس، وكتب بيده الكثير، وكان صحيح السماع ثقة ثبتة، وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان على طريقة السلف، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. ماذا يقول ابن الجوزي؟ وقد دخلت عليه وقد بلي وذهب لحمه، ذهب لحمه ماذا؟ أصبح جلدا على عظم تماما، يعني ذهب اللحم، فيعني قلت له خير؟ قال: إن الله لا يتهم في قضائه. ما معنى كلامه؟ هذا حكم الله، آمنت بالله، راض بما قسمه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، قل آمنت بالله ثم استقم. الكلام سهل ويسير، ولكن إن طبقت هذه الوصية قد يمتحن الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال ابن تيمية: فمن آمن امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه لباس الابتلاء ليبين الصادق من الكاذب. هذه سنة الله تعالى، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. سنة الله عز وجل أن يبتلى الإنسان. ولكن انتبه يا طالب العلم، رأس مالك هو دينك. قال الحسن البصري: رأس مال المؤمن دينه، فإذا زال زال معه. نسأل الله العفو والعافية. فيا طالب العلم أثبت على دين الله عز وجل. ثم قال: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. قال النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يا طالب العلم، حبب الخير للناس. يعني هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله: إن فعلت كذا دخلت الجنة؟ قد بعض الناس يقول له: يا كذا وكذا، تسأل مثل هذه الأسئلة، ابتعد، أخرج، غيره. حبب الخير للناس، لا تقنطهم من رحمة الله، ولا تجعلهم في رجاء يتقحمون بذلك معصية الله. قال علي بن أبي طالب كما رواه الدارمي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه الدارمي: الفقيه، حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. فلذلك يا طالب العلم، حبب الخير للناس. ثم قال: وعن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، لابد على طالب العلم أن يحمد الله عز وجل على جميع نعمه. وللأسف الشديد، بعض الناس يظن أن النعم وأن الرزق هو رزق المال، رزق الدنيا. لا، بل آتاك الله ما هو أعظم من ذلك، ما هو رزق الدين. رزق الدنيا قد يعطيه الله عز وجل لغير المسلم، أما رزق الدين ما يعطيه الله عز وجل لأي أحد. احمد الله عز وجل على لزومك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في النونية يقول ماذا؟ واجعل لوجهك مقلتين كلاهما، من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. أخواني الكرام، بعض المبتدعة كان من أذكياء العالم، أوتي الذكاء غير طبيعي، هل انتفع بهذا الذكاء؟ ما انتفع بهذا الذكاء. فاحمد الله على نعمة السنة والهداية لها. ابن القيم في مدارج السالكين يقول: ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاه. يعني يقول ابن القيم: دخلت على صاحبي وجدته يبكي، فسألته عن ذلك، ما الذي يبكيك؟ قال: ذكرت ما من الله علي به من السنة ومعرفتها، والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة، وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فسرني ذلك حتى أبكاني. حمد الله عز وجل أن طهره من هذه الأهواء. تخيلوا لو كان الواحد مبتلى والعياذ بالله بسب الصحابة أو جحد السنة، كيف يلقى الله عز وجل؟ فلذلك الإنسان يحمد الله ويسأل الله أن يثبته على السنة حتى نلقى الله عز وجل. ثم أيضا: والحمد لله تملأ الميزان. تذكر حالك السابقة. يعني رجل يقول: أنا على سنة من عمري 15 سنة، الآن عمري كم؟ 40-45 سنة. تذكر قبل 15 سنة هل كانت عندك كل هذه المعلومات الموجودة الآن؟ لا. بعض الناس يقول: قبل 20 سنة كان مع جماعة مبتدعة. تذكر هذا الأمر، فازدد حمدا لله سبحانه وتعالى، وازدد شكرا لله عز وجل. الشيخ السعدي له رسالة: تيسير اللطيف المنان، ليس تيسير الكريم الرحمن، لا، الرسالة الأخرى تيسير اللطيف المنان. قال: ينبغي للعبد إذا أنعم الله عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة، ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة، ويكثر شكره لله. هذه القاعدة ذكرت في سورة يوسف. وين؟ لا، الحالة السابقة والحالة اللاحقة. غير هذا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالإنسان يتذكر يا رب لك الحمد، وين كان الإنسان والآن أين أصبح؟ يا رب لك الحمد، عافيتني من كذا، أكرمتني، سلمتني، أخرجتني من ظلمات المعصية وظلمات البدعة إلى أنوار التوحيد والاستقامة على طاعة الله. والله إن هذا الأمر يعني يدفع المسلم لمزيد حمد وشكر لله. قاعدة من القواعد المذكورة في القرآن: من أعطي نعمة فلم يلتفت لها قد يبتلى بأن يحرم هذه النعمة ويبتلى بما يضره والنعمة تنتقل لآخرين. مثل ماذا؟ كفار قريش لما أعرضوا عن دعوة الأنبياء والرسل ماذا وقع لهم؟ عبدوا الأوثان والأصنام وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولما استكبر بعضهم عن ذكر الله ابتلي بالذل والمهانة وغير ذلك. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال الشيخ السعدي: ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى والرشد عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فمنعها الناس من دون سبب قد يكون هذا سببا لمحق البركة والخير. يعني يأتيك بعض الناس يقول: يا فلان نريد نقرأ عليك القرآن. يقول: لا أريد أن أقرأكم، اخرجوا انصرفوا، ما عندي وقت لضيق أخلاقه. هذا الأمر نذير شر. الشيخ الألباني حسن حديث ابن عباس وهو عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. فانتبه يا طالب العلم، فانتبه يا طالب العلم. ثم قال هنا: والصبر ضياء. ابن تيمية في جامع المسائل يقول: كثير من الناس إذا أوذي على الحق ما يصبر على الحق، يترك الحق والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. يقول الإمام أحمد: هذا أشرف حديث لأهل الشام. وأبو مسلم الخولاني كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. فائدة، يقول الله عز وجل في هذا الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي. المناوي في فيض القدير يقول: فأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. نسأل الله العفو والعافية. وابن تيمية يقول: وأسرع الذنوب عقوبة البغي، أسرع الذنوب عقوبة البغي. وفي العكس يقول الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار: من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال. فالإنسان وطالب العلم ينتبه لذلك. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، علق قلبك بالله عز وجل دائما وأبدا، وكن على حسن ظن بالله. الشيخ الألباني لما أفتى في بعض المسائل قام عليه الناس، يعني وخاصة عامة الناس، بكلام قبيح، وأرادوا إيذاء الشيخ إيذاء عظيما. فجاء له بعض طلاب الشيخ وقال: يا شيخ، وقع كذا وكذا والناس في هرج ومرج. قال، فتبسم الشيخ وقال: زوبعة في فنجان. وش زوبعة في فنجان والناس يعني تكلمون عليك؟ لكن يا طالب العلم، علق قلبك بالله الواحد الأحد. في الحلية لأبي نعيم قال معروف الكرخي: توكل على الله حتى يكون هو معلمك وأنيسك وموضع شكواك، وليكن ذكر الموت جليسك لا يفارقك، واعلم أن الشفاء من كل بلاء نزل بك كتمانه، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يمنعونك ولا يعطونك، وإنما الأمور بيد الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم قال هنا: فاستغفروني أغفر لكم. يا طالب العلم، أكثر من ذكر الله. يعني لو واحد يسمع بعض أشرطة الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، يجد عندما يقرأ عليه السؤال الشيخ ماذا يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقرأ السائل عليه السؤال. فأكثر من ذكر الله عز وجل. يعني بعضهم يعني بلاده مترامية الأطراف والمواصلات صعبة، فهو يتعب يوم في هذه المدينة، يوم هنا، يوم هنا. فنقول حتى تعان أكثر من ذكر الله. والدليل على ذلك حديث فاطمة وعلي رضي الله عنهما لما علمهما النبي صلى الله عليه وسلم الذكر قبل النوم. أيضا جاء عن بعض السلف أنه قال، وكان يوصي تلميذه أكثر من تلاوة القرآن، فكلما تلوت القرآن هيأ الله لك من سماع الحديث أكثر، وأيضا أكثر من الاستغفار. ابن كثير علق على الآية: ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال: ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون من الأعمال السابقة. قال: ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. أيضا أضف إلى ذلك: أكثر من التعوذ بالله من العجز والكسل، فإنك تعان. وهذا دعاء وذكر نبوي، دعاء وذكر نبوي. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في آخر جملة في الحديث: فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ابن حجر له كتاب اسمه رفع الإصر عن قضاة مصر، ترجم لابن دقيق العيد، قال: ومن أعظم ما حكي عنه أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. فيا طالب العلم، انتبه لهذا الأمر. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة: إن تكلم طالب العلم على بعض المبتدعة فليعلم أنه على خير وعلى أجر. يعني بعض الناس يقول تتكلم على الناس، تقول له اسكت يا فلان، ما تكلمت على فلان إلا لعظم شره، وعندي جواب إذا وقفت بين يدي الله لأني تكلمت على فلان وفلان، وإذا سكت أنت وسكت فلان وعلان، من يبين للناس دين الله عز وجل؟ ثم قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، من علامات الخير أن يلوم الإنسان نفسه إذا رأى غيره قد أكثر من العمل الصالح فهو يغبطه ويعاتب نفسه ويقول ليتني أقبل على الخير أكثر وأكثر. لذلك معروف الكرخي ماذا كان يقول؟ إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. يعني يصبح الإنسان عمله ضعيف وجدله ومجادلته كثيرة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم، اجعل ذكر الله عز وجل درعا وحصنا تتحصن به. ابن القيم لما ذكر فوائد الذكر في الوابل الصيب قال عن الذكر بأنه قوت القلوب والروح، فإذا فقده العبد فقد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. يقول ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال ابن تيمية ابن القيم: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. انظروا إلى حرص السلف على العمل الصالح. في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن عقبة بن علقمة قال: دخل الأوزاعي المسجد يوم الجمعة فأحصيت عليه قبل خروج الإمام 34 ركعة، كان قيامه وركوعه وسجوده حسنا كله. فلذلك يا طالب العلم، أكثر من العمل الصالح ومن العبادات اللازمة والمتعدية. كم بقي على الأذان؟ 12 دقيقة بقي على الأذان. طيب، ممتاز. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يحرص أيضا على التقرب إلى الله بالسنن وبالنوافل. هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد ما تكون لازمة، يعني التسبيح والعدل بين الاثنين والكلمة الطيبة وغير ذلك، ولكن طالب العلم لا يفرط في ذلك. في صحيح البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. انظروا، لا أدعهن حتى أموت. قال لي أحد العامة: عمي، قال، مر علي حديث إنك قبل أن تنام توضأ، حديث البراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال: منذ 3 سنوات ما نمت إلا متوضئا. هذا التجاوز تعظيم السنة، هذا أمر عظيم وأمر طيب جدا. في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ذكر عن عبد الصمد ابن سليمان ابن أبي مضر قال: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، يعني إبريق فيه ماء، فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد في الليل؟ قلت له: إني مسافر. قال: وإن كنت مسافرا. فيا طالب العلم، عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الإمام أحمد في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي يقول ماذا؟ كل شيء من الخير تهتم به فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. يعني بعض الناس يريد أن يؤلف كتاب، بادر بارك الله فيك. لماذا؟ قد يكون الإنسان اليوم موجود، غدا غير موجود. وكم من إنسان كان ممتعا بصحته وعافيته وفجأة سمعنا توفاه الله. فكل شيء من أمور الخير تعرض لك بادر إليها خشية أن يحال بينك وبينها. يعني أخواني الأفاضل، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه لو استمع لكل من يرد عليه هل سيتمكن من مشروعه العظيم تقريب السنة بين يدي الأمة؟ لا، لا تنشغل عن المشروع العظيم العلم وتعليم الناس ببنيات الطريق، وإنما واصل وواظب. يعني الإمام الشافعي توفي وعمره 54 سنة، النووي 42 سنة، بعض المشايخ توفي وعمره دون 40، وفتح الله عليهم فتحا عظيما. لذلك ابن تيمية يقول أثر عن بعض السلف من بورك له في شيء فليلزمه. فتح الله عليك باب، الزم هذا الباب ولا تفرط في نعمة الله، في نعمة الله عز وجل عليك. أيضا أعظم الصدقة نشر العلم. يعني يا طالب العلم، بعض الناس يقول أنا ما عندي مال أتصدق به، عندك ما هو أنفع وأعظم من المال؟ ما هو؟ الصدقة بالعلم. في المدخل للسنن الكبرى للبيهقي قيل لعبد الله بن المبارك لو قيل لك لم يبق من عمرك إلا يوم ما كنت صانعا؟ قال كنت أعلم الناس. عبد الله بن المبارك ثري وغني، قال سأعلم الناس. لماذا؟ كلمة من كلمات العلم يكتب الله فيها بركة فيمشي بها الركبان، ومن هذه البركة رسالتنا هذه الأربعين نووية، ألفها النووي قبل تقريبا 800 سنة. ما أظن كان يخطر في بال النووي أن هذه الرسالة ستنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. الشيخ السعدي يذكر عنه بأنه أفتى في مسألة في الفرائض، فرأى رؤيا في المنام أحد مشايخه يقول يا عبد الرحمن الفتية التي أفتيت فيها في الفرائض وتعلمتها مني وصل إلي ثوابها. فيا طالب العلم علم الناس دين الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، رب شيء من العلم أنت تظن سهل، يعني صفة التيمم. قد يقول قائل ضربتي ضربة واحدة لي، ضربة واحدة لي الأرض تمسح الكفين ووجهك، أمر يسير. فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه. لكن كثير من الناس ما يعرف هذا الأمر اللي أنت تعرفه، كثير من الناس ما يعرفه. فعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. وقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. لكن أيها الأحبة الأفاضل لابد نفهم هذا الحديث فهما طيبا. الإثم ما حاك في نفسك إذا لم يأتي في المسألة نص، أما إذا جاء في المسألة نص، يعني إخوان الكرام أنا بس باب التطبيق العملي، الشيخ من أي بلد الشيخ؟ نعم في بلدي وبلدك الشيخ. إذا أراد الرجل أن يتزوج الثانية يحيك في صدر هذا الأمر ولا ما يحيك؟ لأن في بلدان يرفضون هذا. يقول بعض الأشخاص كأنك قتلت إنسانا، يقول هكذا الذي يتلجد في صدرك. طيب هل هذا معنى أنها إثم؟ أبدا، هذا موساوس ماذا الشيطان. رجل أراد أن يتصدق بعشرة دراهم يقول تلجلج الأمر في صدري، هل معنى هذا أنه إثم؟ لا، لبس عليك الشيطان. واضح بارك الله فيك. فلذلك لا يلبس عليك الشيطان في أمور فيها نصوص، لا، هذا بارك الله فيك كله من تلبيس الشيطان. الآن بعض الناس إذا كان عنده أربع أطفال وزوجه وزوجته حملت يقول كيف سأربيهم؟ من أين آتي بأرزاقهم؟ هذا الذي تلجج في صدرك صحيح؟ لا، هذا من تلبيس الشيطان، فاحذر هذا الأمر. فالمسألة إذا لم يرد فيها نص وما وجدت عالما تستفتيه فهنا ما يتلجج في صدرك ابتعد عنه واحذره. أيضا التنبيه أيها الأحبة الأفاضل على خطورة تتبع الرخص وتتبع الحيل والعياذ بالله. قال الحسن البصري إن الله أخذ على العلماء ثلاثا لا يشترون به ثمنا قليلا ولا يتبعون فيه الهوى ولا يخشون فيه أحدا. وللأسف الشديد تجد بعض الناس يفتي الناس بالرخص لدرجة أن العامة يقولون له يا فلان كلامك هذا صدورنا تتلجلج فيه. دخل علي أحد في الحج وقال يا شيخ سمعنا أن كذا وكذا ليس بواجب في الحج وكذا وكذا يجوز في الحج. قلت له يا فلان دعنا من كل هذا، في قرارة نفسك هل أنت مقتنع بهذا الكلام الذي فيه مخالفة للسنة؟ قال لا والله لست مقتنعا به، أمر فيه مخالفة للسنة فكيف تخالف السنة؟ لكن العامة مرات لا يثرب عليهم بقدر ما يثرب على من يفتيهم في الرخص. أيضا أيها الأحبة الأفاضل علينا أن نراجع ونتعلم ونتفقه في مسائل الحلال والحرام. ذكر الذهبي في السير عن أبي داود السجستاني أن وكيع بن الجراح التقى بعبد الرحمن بن مهدي في الحرم بعد العشاء فتواقفا يتذاكران العلم حتى سمع أذان الصبح. علي بن المديني شيخ البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. علي بن المديني هذا يقول لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهدي لفعلت. يعني انظروا هؤلاء أمة الدين كيف يعتنون بتذاكر العلم ومراجعة العلم ومعرفة الحلال والحرام. أيضا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على مسألة، البر حسن الخلق، وعليك عندما تحسن الخلق أن ترجو الأجر من الله. قال الحسن البصري، قال سفيان الثوري لابن أبي ذئب عالم المدينة إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. فعندما تتعامل مع الناس بالخلق الحسن أنت تريد ماذا؟ تقوى الله وتريد رضاء الله سبحانه وتعالى. كم بقي الآن؟ دقيقة واحدة نكمل بإذن الله عز وجل بعد الأذان إن شاء الله بحول الله عز وجل. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أيها الأحبة الأفاضل، موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في قلوب الصحابة موقعا عظيما، وهكذا كانت مواعظ الصحابة لمن بعدهم ومواعظ علماء التابعين لمن بعدهم. قال مالك بن دينار إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. فمن أسباب البركة في العلم وقبول العلم أن تكون عاملا بعلمك. قال هنا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. في الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا أن الحسن البصري حدث يوما أو وعظ فنحب رجل في مجلسه بكى بكاء عظيم، فقال الحسن إن كان لله فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله هلكت. وأيضا جاء عن محمد ابن زياد كما في الزهد والرقائق لابن المبارك قال رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة أنت لو كان هذا في بيتك. يعني يا طالب العلم اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. ثم أوصاهم نبينا صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. الحافظ ابن حجر ترجم في الإصابة لصحابي يقال له يسير، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر، قال وينقل عن البخاري قال يسير حين استخلف يزيد ابن معاوية، ومعلوم بأن يزيد معاوية ليس صحابي، وفي أيامه كان في صحابة وفي من هو أفضل من يزيد ابن معاوية، قال يقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد. قال يسير هذا؟ قال وأنا أقول ذلك، لأن يجمع الله أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. فهمتم ما معنى الأثر؟ يزيد يقول ليس بأفضلنا، ولكن الناس اجتمعت عليه، تجتمع على مفضول، ولا أن تتفرق هذه الأمة، ولكن يا ليت قومي يعلمون. وبعض الناس لا يحب إلا أن يقع إلا أن تقع الفتن والهرج والمرج في بلاد المسلمين، بل لا يرتاح إلا بذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ذكر البيهقي في مناقب الشافعي، سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني أفتاه مع ذكر الدليل. فقال الرجل للشافعي أتقول بهذا؟ فقال الشافعي له أرأيت في وسطي زنارا، يعني رأيت على جسمي ثياب النصارى، أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أقول به؟ قال سفيان الثوري في أثر آخر ما له علاقة بأثر الشافعي، وجدت الأمر الاتباع. وقال أيضا إنما العلم كله العلم بالآثار، لزوم السنة واتباع السنة. قال الثوري أيضا إن استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل، يعني كل ملازمة للدليل، حتى لو كان مثلا حك رأس شعر الرأس يتطلب دليل، اطلب الدليل على هذا. واضح بارك الله فيكم. فطالب العلم يبني المسائل على الدليل ولا يبنيها من رأسه أو على رأيه وهواه. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوب عن المضاجع حتى إذا بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في الخبر والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ابن القيم في عدة الصابرين ذكر حديث الذي سقى كلبا ماء فغفر الله له، قال وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمأه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين. التي سقت الحجاج زوجة هارون الرشيد، ما اسمها؟ ها؟ زبيدة. زبيدة وصف، ما اسمها؟ هذا سؤال يعني لا، اسمها أمة العزيز، وزبيدة وصف، أبوها طبعا فحل بني العباس، أظن أبو جعفر المنصور هذا كان والدها. فزبيدة رؤيت في المنام فقيل لها، ذكر هذا الخطيب البغدادي، ما فعل الله بك؟ قالت غفر الله لي على أول معول ضرب في طريق الحجاج. ففي الرؤية قيل كأن في بدنها شيء من الصفرة، قالت يعني دفن في المقبرة أظن بشر المريسي، فتأذى أهل القبور من نتن ريحي. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في هذا الخبر فضل صلاة الليل، ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وبعضهم يتصور أن شعبة كان شديد، إن شديد من ناحية يعني أن ما في قلبه رقة، هو يقول التدليس شر من الزنا، وكان يشدد في مسائل الحديث. قال أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي لطول صلاته. هذا الإمام العلم رحمة الله تعالى عليه. ثم قال عن أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيرهم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن يتعلم حدود الله وفرائض الله. قال شعبة بن الحجاج: وأي شيء ألذ من أن تلقى شيخا قد لقي الناس وأنت تستثيره وتستخرج منه العلم قد خلوت به. يذكر أن بعض الملوك أحضر لبعض العلماء مطرف أو بردة لينة ناعمة، وقال له العلماء: يعرفون هذا؟ يعني العلماء ما عندهم مثل هذا التنعم. فقال هذا العالم لذاك الملك، أنا أذكر هكذا يعني ما أحفظها كاملة، قال: شيئان أحلى من عناق الخردي، وألذ من شرب القراح الأسودي، سود الدفاتر أن أكون نديمها تحت الظلال، وبرد ظل المسجد. قال: هذا ألذ على قلبي من هذه المتع الزائلة. ابن القيم تكلم عن أصل العلم، خلاصة العلم، قال: ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقها ويفهم المراد منها. أن تعرف الحدود والضوابط، مر معنا هذا مجلس أمس، الفروق الضوابط، هل هذه المسألة تدخل في هذا الحديث أم لا تدخل؟ هذا الأمر يحتاج إلى علم محرر محبر. ثم أيضا: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. في شعب الإيمان قال بلال بن سعد: لا تكن لله وليا في العلانية وعدوا في السر. يعني يا طالب العلم، يا أيها المتكلم، أحسن سريرتك، أحسن في السريرة، أحسن في السر والعلن، فإنك بذلك توفق إن شاء الله تعالى. إخوان الأفاضل، ونبه على نقطة أيضا من الأمور التي تظهر العلم، أن طالب العلم لشدة تعليمه للناس يستحضر أدلة العلم ويستطيع أن ينتزعها في أي وقت. يقولون ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح: كأنه قد ذكر المصحف الشريف كاملا في الجواب الصحيح، يعني يستحضر، والدليل ويذكر آيات وآيات وآيات وآيات. هذا دليل على ماذا؟ أن العلم في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب سؤال، يعني مرات أحيانا الأسئلة تحفز الذهن على يعني تستثير الذهن وتقوي الملكة العلمية. أهل النار يعذبون بالبرد الشديد مع الدليل. هذا أهل الجنة، ما تكلم عن أهل النار. قد يقول لك قائل: أهل النار يعذبون بالبرد؟ دليل العلم، قال الله قال رسوله. هذا عالم غيبي الشيخ، القياس هنا قد تنازع فيه مثلا، يعني بس ما ذكر العذاب هنا. هذا حج عليك يعني ما يعذبون بالبرد، هذا حج عليك. بس ما في دليل على العذاب الشيخ، أذن لها بنفسين، هذا ما في دليل على العذاب. في جزء عمة، هي في سورة عمة وين؟ أحسنت، الغساق ما هو؟ أحسنت، من تفسير كلمة الغساق البرد الشديد، هذا يذكره بعض السلف. طيب سؤال، في الجنة في نار؟ في الجنة في نار؟ إن قلت نعم سأقول لك الدليل، إن قلت لا سأقول لك الدليل. هذا العلم. هي بس في يعني في يوجد ولا ما يوجد؟ أنا سألتك سؤال. لا 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 في الجنة، إذا دخلوا إذا دخل أهل الجنة الجنة. تفضل شيخ. لكن لا في دليل آخر، دليل آخر سهل. ها لا غير هذا، نص نص في المسألة. أحد يعرف؟ هاي ذكر ابن القيم في حادي الأرواح. تفضل. لا لا شيخي نص نص يعني فصل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة قال ومجامرهم الألوة، مجامرهم الجمر. واضح؟ أين يوجد هذا؟ في الجنة. فالمقصود أيها الأحبة الأفاضل، يعني مرة أحد مشايخنا لا أدري إن كان حيا، أسأل الله أن يطيل في عمره على الطاعة أو توفاه الله سنة يغفر له ويرحمه ويرفع درجته، قال رأيت رجل قال أنا ما أحب أكل السمك. قلت له ماذا ستصنع وأول طعام في الجنة هو السمك؟ قال فاستغرب ذاك يعني، قال زيادة كبد الحوت. فالمقصود أيها الأحبة الأفاضل أن العلم مع كثرة تقليب البصر فيه، وأن يكون هذا العلم ديدن الإنسان. عبد الرحمن بن مهدي مر علينا، قيل له كيف تعرف الحديث المعلق؟ عبد الرحمن إمام أئمة العلل، قال هذه صنعتي منذ 20 سنة. فالعلم عندما يعني يكون ديدن الإنسان وكلامه في العلم سجية يكون الإنسان، كما أنك سجد مثلا تجار العسل ينظر من دون لمس يقول هذا العسل مغشوش، أصحاب الصرافة إذا رأى إلى ربطة المال من دون حساب يقول هذه ناقصة ورقتين. كيف تعرفت؟ بسبب ماذا؟ كثرة الممارسة. فهذا يعني إخوان الكرام، مثلا تدخل الصيدلية، كم صنف دواء في الصيدلية؟ كثير. تسأل الصيدلي وهو جالس يقول الدواء خلفي، طيب كيف ضبط كل هذا؟ هذه صنعته. وكذلك طالب العلم إن كانت العلم إن كانت مسائل العلم سجيته، تجده حتى وإن كان نائما رؤاه عن ماذا؟ ليس عن كذا وكذا، وإنما رؤاه عن مسائل العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل العلم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.